لتزيل الغبش عن كل المخدوعين والمضللين الذين ينظرون إلى العداء بيننا وبين اليهود والنصارى على أنه عداء بسيط لا يستهدف الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. الآية القرآنية تقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهذه الآية المباركة هي خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وخطاب للقيادة الإسلامية، ولكنها في الحقيقة خطاب لجميع المسلمين عن طريق القيادة الإسلامية. وهذا هو الأسلوب القرآني في طرح القضايا الكبرى والقضايا الحساسة والخطيرة، في طرحها عن طريق القيادة الإسلامية وعن طريق المخاطبة المباشرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك القائد الرباني الذي كان يقود مسيرة الصراع في صدر الإسلام الأول. ولهذا نحن في شك من أسباب النزول في هذه الآية المباركة. بعض الروايات التي تقول أن هذه الآية المباركة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مجتهدا في طلب ما يرضيهم حتى يدخلوا في الإسلام، فقيل له: دع ما يرضيهم إلى ما أمرك الله به من مجاهدتهم. وهذه الروايات طبعا روايات تطبيقية ليست روايات حقيقية لأسباب النزول، وكثير من أمثال هذه الروايات يجب أن نفهمها فهما خاصا ملائما لعصمة القيادة الإسلامية، وإلا فيجب أن نطرح تلك الروايات التي سميت بأسباب النزول، لأن الكثير منها لم تأتي لنزول الآيات حقيقة، وإنما جاءت على شكل تطبيقات للآيات المباركة وللأحداث التي حدثت في زمن نزول القرآن الكريم. فقد كان بعض الصحابة أو بعض التابعين يتوقعون أن هذه الآية نزلت في تلك الحادثة، والحال أنها ليست نزولا حقيقيا، وإنما ما يسمى بالنزول النظري أو الأسباب النظرية. ولهذا فنحن نذهب مع بعض المفسرين الذين قالوا إن هذه الروايات هي اجتهاد في استيحاء الآية التي يفرضون وجودها في كل آية من الآيات التي يخاطب الله فيها نبيه في كل قضية من القضايا المتعلقة بموقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العلاقات المتصلة بالآخرين، ولكننا لا نرى ضرورة في ذلك، بل الظاهر هو أن الله كان يريد أن يقدم للمسلمين من خلال النبي الكريم الوعي العميق للواقع الذي يحيط بهم، سواء في ذلك الواقع المتمثل بالأشخاص الذين يخالفونهم في الدين أو المتمثل بالأحداث والأوضاع المحيطة بهم، ليكونوا على معرفة عميقة شاملة بما حولهم مما يجنبهم من خطر الوقوع في التجارب الخاطئة الصعبة. وقد يكون الأساس في اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخطاب، حيث يتوجه إليه الخطاب القرآني مباشرة من خلال الإيحاء بأن هذه القضية هي من القضايا التي تبلغ مرحلة كبيرة من الأهمية والخطورة بالمستوى الذي لا يمكن فيها مراعاة جانب أو شخص وإن كان عظيما في مستوى عظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عظمة الأشخاص وقداستهم مستمدة من طاعتهم لله فيما يريد وفيما لا يريد، فإذا انحرفوا عن الخط ولن ينحرفوا عنه سقطت عظمتهم وتحولوا إلى أشخاص عاديين خاطئين لا يملكون لأنفسهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويعتبر هذا الأسلوب من الأساليب البارزة في القرآن الكريم في القضية التي تتخذ جانب الخطورة على أساس العقيدة وصدقها وسلامتها من الانحراف، وذلك كما في قوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهكذا الحال في هذه الآية المباركة من سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمسألة إذن هي أنهم يريدون أي يزعزعوك عن دينك وإسلامك ومبدئك، هذا هو همهم الأول وهذا هو هدفهم الأساس، وإنهم سيستمرون في عدائهم ومؤامراتهم ومكرهم وكيدهم ما زلت على المبدأ وما زلت على الطريق وما زلت تعيش القوة في أخذ الدين والصرامة في تجسيد الإسلام، تريد أن يكون هو الحاكم وهو القائد وهو الرائد والمهيمن في ساحة الجهاد وفي ساحة الفكر وفي ساحة الدعوة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إنك مهما حاولت أن تلتقي مع اليهود أو النصارى ومهما حاولت من منطلق الرسالي أن تدعوهم إلى كلمة السواء كما أمرك الله سبحانه وتعالى بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إنك مهما دعوتهم للحوار ومهما قدمت لهم من حب وود من أجل أن يخففوا حالة العداء وحالة الحسد والحقد على رسالتك وعلى إسلامك، فإنك لن تستطيع ذلك ولن تستطيع، لأن هؤلاء يريدون منك شيئا واحدا هو أن تتنازل عن دينك وتتنازل عن مبدئك لتتبع ملتهم التي رسموها بأهوائهم وحددوها بمصالحهم وحرفوها من أجل أن تكون في خدمة أهدافهم السياسية والاقتصادية ورغباتهم ومطامحهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن هذه الآية المباركة وهذه الحقيقة الرائعة التي يقرها القرآن الكريم ويثبتها قرآنا يتلى على مدى الأجيال والدهور، هذه الآية المباركة تمثل حقيقة من حقائق الصراع بيننا وبين الأعداء من الصليبيين والصهيونيين الذين لم يؤمنوا برسالة ولم يؤمنوا بدين، وإنما سخروا الدين لأغراضهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فحرفوا الكتاب وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فهؤلاء أصبحت عندهم ملة خاصة بهم، ولهذا أضاف القرآن الملة إليهم حتى تتبع ملتهم، أي تلك الملة والطريقة التي رسموها بأيديهم وصمموها على مصالحهم ورغباتهم وأغراضهم. ولهذا فإن الصهيونية نجدها اليوم تستخدم اليهودية كدين من أجل مصالحها، ومن أجل أن تحشر يهود العالم جميعا في خدمة مآربها. والصهيونية ومؤسسوها لم يؤمنوا برسول ولم يؤمنوا بدين، ولكنك تراهم يحرصون حتى على استخدام المصطلحات التوراتية القديمة كيهودا والسامرة من أجل أن يظهروا القضية كقضية دين، وأنهم حماة الرسالة السماوية، وأن هدفهم بناء هيكل النبي سليمان عليه السلام من جديد. القرآن الكريم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وسيأتي الحديث عن هذه الآية المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار المنتجبين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صحة وعافية ودوام التوفيق في عبادة الله تبارك وتعالى وخدمة خلق الله عز وجل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي أعددناها لكم، ونتمنى أن تنال رضاكم إن شاء الله. تستمعون بعد لحظات إلى برنامج بعنوان شرفات زاهرة، وفي تمام الساعة 12:27 موعدكم مع حلقة من برنامج نور وبلاغة. في رحاب الدوحة العلوية برنامج يقدم لكم عند 12:37. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في تمام الساعة 1، وبعد ذلك تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم في تمام الساعة 1:05 ومدتها 50. نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 12:25. تمثيلية الإذاعة أيها الأكارم تقدم لحضراتكم عند 12:27 ومدتها نصف ساعة. عرض إخباري موجز عند 3، وبعد ذلك صفحات من التاريخ، وفي 3:15 فلسطين اليوم. شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
الشبهة.
قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة، وتسويل النفس، وتأويل العوج، ولبس الحق بالباطل.
وأوصى عليه السلام ولده الحسن عليه السلام بالقول: أوصيك يا حسن، وكفى بك وصيا بما أوصاني الله، الصمت عند الشبهة.
إخوة الإيمان، بين ساعات وساعات في كل مطلع شمس من حياة المسلم صلاة، أي إسلام النفس إلى الإرادة الاجتماعية الشاملة القائمة على الطاعة للفرض الإلهي، وإنكار لمعانيها الذاتية الفانية التي هي مادة الشر في الأرض، وإقرارها لحظات في حيز الخير المحض البعيد عن الدنيا وشهواتها وآثامها ومنكراتها. ومعنى ذلك كله تحقيق المسلم لوجود روحه، إذ كانت أعمال الدنيا في مجملها طرقا تتشتت فيها الأرواح وتتبعثر، حتى تضل روح الأخ عن روح أخيه فلا تعرفها فتنكرها.
وهذا الوجود الروحي إخوة الإيمان هو مبعث الحالة العقلية التي جاء الإسلام ليهدي الإنسانية إليها، حالة السلام الروحي الذي يجعل حرب الدنيا المهلكة حربا في خارج النفس لا في داخلها، ويجعل ثروة الإنسان مقدرة بما يعامل الله الإنسانية عليه، ومن ثم لا يكون وجوده الاجتماعي للأخذ فحسب، بل للعطاء أيضا، فإن قانون المال هو الجمع، أما قانون العمل فهو البذل.
بالانصراف إلى الصلاة وجمع النية عليها أخي المستمع، يستشعر المسلم أنه قد حطم الحدود الأرضية المحيطة بنفسه من الزمان والمكان، وخرج منها إلى روحانية لا يحد فيها إلا بالله وحده.
وبالقيام في الصلاة يحقق المسلم لذاته معنى إفراغ الفكر السامي على الجسم كله، ليمتزج بجلال الكون ووقاره يسبح بحمده تعالى.
وبالتولي شطر القبلة في سمتها الذي لا يتغير على اختلاف أوضاع الأرض، يعرف المسلم حقيقة الرمز للمركز الثابت في روحانية الحياة، فيحمل قلبه معنى الاطمئنان والاستقرار على جاذبية الدنيا وقلقها.
وبالركوع والسجود بين يدي الله سبحانه وتعالى يشعر المرء المسلم نفسه معنى السمو والرفعة عن كل ما عدا الخالق عز وجل من وجود الكون، وبالجلسة في الصلاة وقراءة التحيات الطيبات يكون المسلم جالسا فوق الدنيا يحمد الله سبحانه وتعالى ويسلم على نبيه وملائكته ويشهد ويدعو.
وبالتسليم الذي يخرج به من الصلاة يقبل المسلم على الدنيا وأهلها إقبالا جديدا من جهتي السلام والرحمة، هي لحظات من الحياة كل يوم في غير أشياء هذه الدنيا لجمع الشهوات وتقييدها بين وقت وآخر بسلاسلها وأغلالها من حركات الصلاة، ولتمزيق الفناء 5 مرات كل يوم عن النفس، فيرى المسلم من ورائه حقيقة الخلود فتشعر الروح أنها تنمو وتتسع.
إخوتي المستمعين، قال شاعر في وصف الهواجر: رب يوم هواؤه يتلظى فيحاكي فؤاد صب متيم، قلت إذ سقى حره حر وجهي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.
وقال شاعر آخر في الهواجر أيضا: وهاجرة تشوي الوجوه كأنها إذا لفحت خدي نار توهج، وماء كلون الزيت ملح كأنه بوجدي يغلي أو بهجرك يمزج.
أقوال لا تموت.
يتميز الرفيع عزيز المستمع بأنه عاطفي بلا قلق، وعاقل بلا ارتباك، وشجاع بلا دجل.
لا ينقطع المرح من الدنيا إخوتي المستمعين، لأن الناس يموتون، ولا ينقطع الجد من الدنيا لأنهم يضحكون.
وأخيرا: لا أجر للخير إلا إتيانه، ولا ثمن له غير عمله. حقيقة مؤسفة.
يقول أحدهم متحسرا: رأيت الناس خداعا إلى جانب خداع، يعيشون مع الذئب ويبكون مع الراعي.
صعد أحدهم إلى القطار وليس معه ثمن التذكرة، ولما سأله المفتش أجاب أنه محرر في جريدة الجمهورية ويسافر عادة مجانا، فقال له المفتش:
إن مدير الجريدة مسافر معنا وستدفع إن لم يعرفك.
وأخذه إلى المدير، ولما سأله أجابه:
إنه أحسن محرر عندي.
ولما نزل من المحطة أسرع الرجل إلى المدير وشكره لأنه خلصه من الورطة، فدهش المدير وقال:
ألست محررا؟
قال: لا.
فضحك وقال:
أنا لست مديرها أيضا، وقد فعلت مثلك وخفت أن تفضحني. مسك الختام.
إخوتي المستمعين، من أجمل ما قيل عن وصف الدنيا قول الإمام علي عليه السلام: الدنيا نار إن أقبلت، وإن أدبرت برت، وإن أنعمت عمت، وإن أينعت نعت،
وإن أسعدت عدت، وإن أركبت كبت، وإن حلت أوحلت، وإن سامحت محت،
وإن صالحت لحت، وإن بالغت بغت.
دار حلالها حساب، ومرامها عذاب، وشبابها يهرم، وحيها يموت. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور، وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في الكافي عن مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه قال ضمن حديث: أول ما عصي الله به الكبر، وهو معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحرص وهي معصية آدم وحواء حين قال الله عز وجل: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأخذا ما لا حاجة بهما إليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة. وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه، ثم الحسد، وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله.
مستمعينا الأفاضل، نستنير معا في حلقة اليوم بالحديث السجادي الذي استمعتم له قبل قليل، وهو من أحاديث أهل بيت الرحمة عليهم السلام التي تعين المؤمنين على العمل بالوصية القرآنية التي تنهى عن الكبائر من المعاصي والذنوب. فهذه الطائفة من الأحاديث الشريفة تعرفنا بالكبائر التي تقتل الحالة الإنسانية في الإنسان وتجلب له شقاء الدنيا والآخرة. في هذا الحديث الشريف يعرفنا مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام بوصول الذنوب والكبائر فيما يرتبط بثلاثة مجالات من سلوك الإنسان: الأول فيما يرتبط بعلاقته بالله عز وجل، والثاني فيما يرتبط بعلاقة الإنسان بنفسه ورغباتها، والثالث يرتبط بعلاقته بالآخرين. فإذا اجتنب الإنسان هذه الكبائر صلح حاله في كل شؤونه الحياتية، إذ إن بها ينجو من الكبائر المتفرعة عنها، وتكون لنا النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وهذه الجامعية من أبرز معالم بلاغة هذا الحديث الشريف، كما أن من معالم بلاغته حسن الاستدلال القرآني الواضح على كل فقرة من فقراته. أيها الأطائب، الكبر والتكبر على الله ومشيئته وأوليائه الذين أمر عز وجل بابتغائهم وسيلة إليه، هذا الذنب الأخلاقي يمثل كبرى المعاصي فيما يرتبط بعلاقة الإنسان مع الله عز وجل، وهو الذي سبب طرد إبليس من الرحمة الإلهية، إذ استكبر عن طاعة أمر الله بالسجود لآدم عليه السلام واتخاذه وسيلة إلى الله عز وجل، فكفر بذلك بنعمة الله تبارك وتعالى. واجتناب هذه السيئة الكبرى يفتح أمام المؤمن آفاق التسليم لله تعالى وصدق التعبد له جل جلاله، وهذا هو براق العروج إلى أعلى مراتب القرب من الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بعلاقة الإنسان مع رغبات نفسه، فإن سيئة الحرص بما تعنيه من طلب الإنسان ما لا يحتاجه تمثل كبرى المعاصي، فهي التي أدت إلى إخراج آدم وحواء من الجنة، وهي التي تتلف طاقات النفس فيما لا فائدة لها منه. ولذلك فإن اجتناب هذه السيئة يبعث في قلب الإنسان السكينة، ويجعله يسخر طاقاته في أعمال الخير التي يعمر بها داره الأخروية السرمدية. والحسد يمثل كبرى السيئات فيما يرتبط بعلاقة الإنسان مع الآخرين، وهو الذي أدى إلى أول جريمة شهدها التاريخ الإنساني يوم قتل قابيل أخاه هابيل حسد الله، وهو الذي سبب للبشرية أشكال الفتن والحروب طوال تاريخها. وتحرر الإنسان من هذه الرذيلة يكتب له السلامة النفسية التي تحصنه من الإساءة للآخرين بجميع أشكالها، فيفد على ربه بقلب سليم. أما الآن فندعوكم أعزائنا للاستماع ثانية للحديث الشريف الذي تناولناه في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روي في الكافي عن مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه قال ضمن حديث: أول ما عصي الله به الكبر، وهو معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، والحرص وهي معصية آدم وحواء حين قال الله عز وجل: فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأخذا ما لا حاجة بهما إليه، فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة. وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه. ثم الحسد، وهي معصية ابن آدم، حيث حسد أخاه فقتله.
يا ربي 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 يا ربي
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل.
علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، إلى آخر الآية المباركة. لما نزلت هذه الآية، وهي الآية 36 من سورة النور المباركة، قام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بيوت الأنبياء عليهم السلام. فقام إليه أبو بكر وأشار إلى بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما، وقال: يا رسول الله، هذا البيت منها؟ قال: نعم، من أفضلها.
وقد روى هذه المنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام جماعة من أعلام السنة والجماعة، منهم الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وشهاب الدين الآلوسي في تفسيره الموسوم بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، وسيشهاب الدين أحمد بن عبد الله الحسيني الشافعي في توضيح الدلائل، والحافظ المفسر أبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان، وجلال الدين السيوطي في الدر المنثور، والمحدث العارف الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد الحنفي الموصلي الشهير بابن حسنوية في كتاب در بحر المناقب.
عطاءات فكرية. مستمعي الأكارم، العطاء الفكري لأمير المؤمنين عليه السلام عطاء ثر وغزير، ولو راجعنا كتاب نهج البلاغة والمصادر الأخرى التي تضمنت الكلام العلوي البليغ لوجدنا أن هذا الإمام العظيم قد تطرق كثيرا إلى صفات المعلمين والمتعلمين لما للعلم من أهمية عند باب مدينة العلم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الإطار يرى أمير المؤمنين عليه السلام إن على المعلم أن يتصف بالصبر، وعليه في ذات الوقت الحذر من ألا يفسر صبره وأناته ومحبته بالضعف، فذلك مما يوهن شخصيته ويهز موقعه. فالمعلم الناجح هو الحكيم الذي يضع الشيء في مواضعه، لين في حزم وشدة في رحمة، وهذا ما يشير إليه الإمام علي عليه السلام حين يقول: إذا كان الرفق خرقا كان الخرق رفقا.
وحينما يتجاوز المتعلم حدوده ويستغل مرونة المعلم وأخلاقيته ويصبح خطرا على سير التعلم، هنا تصبح القسوة هي المحبة والرفق، لأنها السبيل الأخير الذي سيصلح من سيرته وسلوكه. ويقول عليه السلام: فلا يكن أفضل ما نلت في نفسك من دنياك بلوغ لذة أو شفاء غيظ، ولكن إطفاء باطل أو إحياء حق.
وعلى المعلم فهم حاجات الطلاب، وأثناء عملية التعلم على المعلم أن يتمتع بالشفافية خاصة وحس اجتماعي مرهف، فيراقب تفاعل الطلاب مع أجواء درسه، فإذا لاحظ مللا وتململا فعليه أن يبادر إلى أساليب التنويع والإثارة والمشاركة لكي يضمن مواكبتهم له. وفي هذا الخصوص يقول مولى المتقين: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم.
ثم يتحدث أمير المؤمنين عليه السلام عن العلاقات بين المعلمين العلماء حيث يوجزها في هذا النص: واعلموا إن عباد الله المستحفظين علمه يصونون مصونه ويفجرون عيونه، يتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحبة، ويتساقون بكأس روية لا تشوبهم الريبة ولا تسرع فيهم الغيبة، على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم، فعليه يتحابون وبه يتواصلون. نور من نور.
مستمعين الأفاضل، عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا حجة على أمتي يوم القيامة. وقد روى هذا الحديث ابن المغازلي الشافعي في كتابه مناقب أمير المؤمنين عليه السلام.
وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا عليا عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك واصطفاني وإياك واختارني للنبوة واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده.
معالم نهج البلاغة. أيها الإخوة والأخوات، لقد ألف الشريف الرضي رضوان الله عليه والمتوفى سنة 406 هجري قمري كتاب نهج البلاغة، وفي عصرنا هذا تصدى أحد العلماء وهو السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب إلى تأليف كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده، وقد طبع هذا السفر للمرة الثانية في لبنان عام 1395 هجري قمري، وسبقته طبعات في العراق وإيران، وقد تصدى مؤلفه العظيم والذي كان من تلاميذ المغفور له المصلح الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء طيب الله تراه، تصدى إلى ذكر ما جمعه الشريف الرضي إلى جانب بيانه للمصادر والمنابع، وهو عمل فكري ومجهود علمي مبارك.
وفي مشروع علمي ثان له اختار السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب من كتاب نهج البلاغة باقة عطرة من قصار كلمات أمير المؤمنين عليه السلام، ضمها في كتاب أسماه 100 شاهد وشاهد، من معاني كلام الإمام علي عليه السلام في شعر أبي الطيب المتنبي. وقد طبع هذا الكتاب القيم والوجيز في ذات الوقت من قبل مؤسسة نهج البلاغة في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية في إيران. وبقي نهج البلاغة هذا الكتاب الخالد محورا للبحوث والكتابات، ومن أهم تلك البحوث بحث تحت عنوان أعلام نهج البلاغة، وهذا البحث بقلم الشيخ الدكتور محمد هادي الأميني نجل العلامة المفضال الشيخ عبد الحسين الأميني صاحب موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب رحمه الله. ولابد من الإشارة هنا إلى أن الدكتور الأميني قد لبى نداء ربه قبل مدة وجيزة، تاركا وراءه تراثا علميا قيما كأبيه رحمهما الله. علي في مرآة الشعر.
أعزائنا المستمعين، في إحدى حلقات البرنامج الماضية ذكرنا بأن المفسرين من سنة وشيعة أجمعوا على نزول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي الآية 55 من سورة المائدة المباركة، قد نزلت في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حينما تصدق بخاتمه وهو راكع يصلي لله سبحانه وتعالى.
وقد نظم الشعراء هذه المنقبة، ومنهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا أبياته بهذه المناسبة فيما سلف من هذا البرنامج. لكن هناك شاعر آخر عكس في أبيات له هذه الفضيلة العلوية، حيث قال:
أوفى الصلاة مع الزكاة أقامها، والله يرحم عبده الصبارا. من ذا بخاتمه تصدق راكعا وأسره في نفسه إسرارا. من كان بات على فراش محمد ومحمد أسرى يأم الغارة.
من كان جبريل يقوم يمينه يوما وميكال يأم يسارا. من كان في القرآن سمي مؤمنا في 9 آيات جعلنا غزارا.
شذرات من النهج. قال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم. ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة. وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم، سيماهم سيماء الصديقين، وكلامهم كلام الأبرار، عماد الليل ومنار النهار، متمسكون بحبل القرآن، يحيون سنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يستكبرون ولا يعلون ولا يغلون ولا يفسدون.
ويقول قائد الغر المحجلين عليه السلام: ألا إن مثل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كمثل نجوم السماء، إذا خوى نجم طلع نجم. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. غرر الحكم.
أيها الإخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأضمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالضمأ.
وقد نظم الكثيرون هذا المعنى، ومنهم عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي المفسر والمؤرخ والأديب والنحوي المتوفى عام 181 هجري قمري، حيث قال: إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع.
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: الهم نصف الهرم. وفي هذا يقول أحد الشعراء: هموم قد أبت إلا التباسا تبث الشيب في رأس الوليد.
وقال عليه السلام: القناعة مال لا ينفد. وقد قال الحكماء قوم الفقرة بالقناعة، وقاهر الغنى بالتعفف. وقال الشاعر: وما الناس إلا واجد غير قانع بأرزاقه، أو طالب غير واجد. وقال آخر: إن القناعة من يحلل بساحتها لم يلق في ظلها هما يؤرقه.
مستمعي الأكارم، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العبير. علي علي علي.